أن تسلم نفسك لأمواج البحر، هذا تفكير خطأ مو تفكير صحيح. يعني هذا الفكر فكر غير صحيح. نحن في حياتنا الغير الثقافية أيضا نفكر بهذا الطريقة من التفكير. أنا أسأل أصحاب المنطق الأول، نحن في المساحات الأخرى من الحياة أيضا نفكر بهذا التفكير بهذا المنهج. نحن نؤمن مثلا بالتجارة الحرة، هذه فد مبدأ تجاري، التجارة الحرة. لو آمنا بمبدأ التجارة الحرة، معنى التجارة الحرة أن نسمح باستيراد اللحوم الفاسدة والفواكه الفاسدة والأدوية المسمومة والفاسدة، هل نسمح بذلك بدليل بحجة حرية التجارة؟ هل سمعتم في يوم من الأيام أن يسمح باستيراد الحبوب الفاسدة والأدوية الفاسدة والفواكه الفاسدة والطعام الفاسد بحجة حرية التجارة؟ مو معنى حرية التجارة السماح بالسماح بالطعام الفاسد والحبوب الفاسدة واللحوم الفاسدة والأدوية الفاسدة أن تدخل بلادنا، هذا مو معنى حرية التجارة. الثقافة ما تختلف، الثقافة ما تختلف، نفس المنطق الذي يحكمنا يفرض علينا أن نفرض رقابة على الاستيراد والتصدير، بنفس المنطق نحن نواجه الثقافة التي تدخل بلادنا. وكيف احنا نتحسس تجاه الطعام الفاسد واللحوم الفاسدة وما نتحسس تجاه الفكر الفاسد والثقافة الفاسدة، الثقافة الجنسية الفاسدة اللي تدخل بلادنا ما نتحسس منها، ولكن اللحوم الفاسدة، الأسماك المعلبة الفاسدة، المعلبات الفاسدة عندما تدخل بلادنا نفرض رقابة عليها ونتحسس منها ونأخذ منها موقف ونقول ليس معنى حرية التجارة أن نسمح بالمعلبات الفاسدة أن ندخل بلادنا. ولكن لما يكون الحديث عن الثقافة الفاسدة، عن الثقافة الجنسية الفاسدة، الثقافة الأخلاقية الفاسدة، الثقافة السياسية والفاسدة والأخبار المضللة والمعلومات اللي تدخل بلادنا على شبكات الإنترنت، المعلومات التجسسية والمعلومات والمغريات الجنسية، نقول الانفتاح الثقافي مبدأ محترم، ينبغي أن نحترم الانفتاح الثقافي ونسمح لهذه الثقافة أن تدخل بلادنا حتى شبابنا ينمون وينضجون ويتكاملون وحتى يكتسبوا المناعة والحصانة من هذه الثقافة. هذا مو منطق صحيح، هذا منطق عليه مؤاخذات كثيرة. الإسلام يعارض أي تخريب، الإسلام يمنع من سياسة التخريب ولا يوافق على التخريب أبدا، سواء التخريب الاقتصادي أو التخريب الأمني أو التخريب العمراني أو التخريب التجاري أو التخريب الزراعي أو التخريب الصناعي أو التخريب السياسي أو التخريب الثقافي. والتخريب الثقافي والتخريب الأخلاقي والتخريب في القيم والعقائد ما يختلف عن التخريب في الزراعة والتجارة والصناعة والعمران، أبدا ما يختلف. بنفس المنطق الذي نحرم التخريب في العمران، التخريب في التركيبة السكانية، التخريب في الزراعة والصناعة، التخريب في التجارة، التخريب في الأمن والسياسة. بنفس المنطق الإسلام يحرم على الناس التخريب في الثقافة، والتخريب في الأخلاق، والتخريب في العقائد. وهذا النوع من التخريب من أكبر أنواع التخريب، أن نسمح لهذه الثقافة أن تدخل بلادنا وبيوتنا ومؤسساتنا بلا رقابة وبلا حدود وبلا ضوابط وبلا فرض أي سيطرة. أنا أعتقد المسألة ليست المسألة مسألة الحرية الثقافية والفكرية والاستبداد الثقافي والفكري. دعاة الانفتاح على الثقافة التي تدخل بلادنا من الغرب يتدرعون بمبدأ حرية الفكر وحرية الثقافة. أنا أعتقد المسألة ليست مسألة حرية الفكر والحرية الثقافية والحرية السياسية أو الاستبداد الفكري والثقافي والسياسي، المسألة غير هذه المسألة. وإلا هذا مو معنى الحرية، ما نفهم معنى الحرية أن نفتح بلادنا على كل أنواع الثقافة الفاسدة التي ينتجها الغرب والتي تذمرت منها فطرة الإنسان الغربي وأفسدت وخربت فطرة وضمير الإنسان الغربي. هذا مو معنى الحرية. أنا أعتقد المسألة مسألة أخرى، مسألة الانفتاح على الحضارة الغربية والقيم. هذا الانفتاح، هناك ناس يؤمنون بمبدأ الانفتاح على الحضارة الغربية، يؤمنون بأن هذه الحضارة جيدة، ويؤمنون بأن هذه الثقافة نافعة، ويؤمنون بالأفكار والثقافة التي تردنا وتدخل بلادنا من ناحية الغرب. ما يعبرون عن حقيقة رأيهم وموقفهم من الثقافة التي يصدرها الغرب إلينا، ما يعبرون بشكل واضح عن حقيقة موقفهم، وإنما يتذرعون بحرية الفكر والحرية السياسية والحرية الثقافية بالسماح بهذا الفكر للدخول إلى بلادنا. المسألة مسألة أخرى، دول الدعاة إلى الانفتاح الثقافي والانفتاح الحضاري على الغرب، على الثقافة الجنسية والثقافة السياسية والثقافة العقائدية والثقافة الأخلاقية في الغرب، هؤلاء الدعاة يحملون رأي آخر وفهم آخر وتصور آخر غير تصورنا. ما بإمكانهم أن يعبروا عن حقيقة موقفهم، ولكن يتمسكون بشعار الحرية الثقافية والحرية السياسية لنفتح بيوتنا وصدورنا وقلوبنا مؤسساتنا على هذه الثقافة. إذن من الأفضل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى، والآن أحول الخطاب، أغير جهة الخطاب إلى الذين لا يؤمنون بهذه القيم وأتحدث مع هؤلاء. أقول نحن نواجه عندنا مسألتين. المسألة الأولى مسألة حوار ولقاء حضاري وثقافي وفكري وسياسي والمسألة الثانية مسألة انفتاح واستسلام للثقافة الغربية والحضارة الغربية. أنا أفرق بين هاتين المسألتين. في المسألة الأولى رأي الإسلام إيجابي، وفي المسألة الثانية رأي الإسلام سلبي. في المسألة الأولى وهي مسألة الحوار الحضاري والثقافي والسياسي واللقاء الحضاري والثقافي والسياسي، رأي الإسلام بالإيجاب بالضرورة وبالتأكيد، ما يناقش في ذلك أحد. الإسلام يأمرنا بمثل هذه الحوارات واللقاءات الحضارية في ظروف أمينة، في ظروف أمن فكري والثقافي والسياسي. يقول تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل يأمرنا بالحوار، الجدال يعني الحوار، الله عز وجل يأمرنا بهذا الحوار، يأمرنا بهذا اللقاء، ولكن ويعطينا كذلك أدب اللقاء، أدب اللقاء بالتي هي أحسن. فإذن الله عز وجل يأمرنا بالحوار، ويأمرنا كذلك، يعطينا كذلك أدب الحوار بالتي هي أحسن، حتى تكسبون، وحتى تكسبون الموقف الحضاري والفكري والثقافي والسياسي. ويأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعارف، الله عز وجل يريد من عندنا أن نتعارف، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف، التعارف يعني اللقاء، التفاهم، هذا التلاقي، هذا اللقاء والتعارف والتفاهم الله يريد. لتعارفوا، مبدأ من مبادئ الإسلام التعارف، التعارف يعني اللقاء، اللقاء بين أفكار مختلفة، بين توجهات فكرية وسياسية وحضارية وثقافية وأخلاقية متعددة. وليس معنى اللقاء والتعارف التعارف بين الأفراد والجماعات المتحدة في الفكر والثقافة. التعارف معناه اللقاء بين الجماعات، المجاميع المختلفة في الفكر والثقافة والحضارة والفهم السياسي والموقف السياسي. فإذن الله عز وجل يأمرنا، يريد من عندنا التعارف، ويريد من عندنا أن نستمع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما يريد من عندنا رب العالمين أن ننغلق ونعرض، نستمع، الذين يستمعون القول، نستمع وننفتح وناخذ، ولكن نتبع الأحسن، يعني نستخدم ما آتانا الله تعالى من عقل وقلب في فرز الصحيح عن الفاسد، في فرز الباطل عن الحق، في فرز الضلال عن الهدى، في فرز المستقيم عن المنحرف، في فرز النور عن الظلام، في فرز القيم عن أضداد القيم، فيتبعون أحسنه. الله يريد من عندنا كل ذلك، وليس من شك في ذلك، ولكن مع فرض ظروف أمنية، ظروف أمنية، أن يكون اللقاء في ظروف أمينة من الناحية الثقافية والسياسية. وأن يكون الاستماع في ظروف أمينة، أن يكون الجدال والحوار في ظروف أمينة، وأن يكون الاستماع في ظروف أمينة، وأن يكون اللقاء والتعارف في ظروف أمنية. هذا الذي يريدها الله سبحانه وتعالى. والذي يرفضه الإسلام أن نفتح بيوتنا ونفتح قلوب شبابنا وأسماعهم وأبصارهم وعيونهم وأسماعهم وهم غير محصنين، وهم لا يملكون القوة الكافية، وما موفري لهم نحن بعد الأمن الكافي، أن نعرضهم لهذه الزوبعة من الإغراءات والأفكار المنحرفة والضالة، ونفتح بيوتنا ونفتح مكتباتنا ومؤسساتنا ومدارسنا ومجتمعنا على الثقافة الجنسية والثقافة الأخلاقية والثقافة الغربية اللي تأتينا من ناحية الغرب. هذا غير صحيح. احنا ينبغي أن يتم هذا اللقاء ولكن في ظروف أمنية كاملة. الله عز وجل يريد الأمن للمسلمين، يريد لهم الأمن السياسي، ويريد لهم الأمن الفكري، ويريد لهم الأمن الثقافي، ويريد لهم الأمن التجاري، ويريد لهم الأمن المالي، الأمن في دمائهم، الأمن في أعراضهم. من مبادئ الإسلام الأمن والسلام، والدولة الإسلامية مسؤولة عن توفير الأمن والسلام للمجتمع، فيأمنهم على دمائهم ويأمنهم على بيوتهم. الدولة تأمنهم على أموالهم وتأمنهم على دمائهم وتأمنهم على أعراضهم وتأمنهم على أبنائهم وتأمنهم على عوائلهم وتأمنهم على تجارتهم وتأمنهم على بيوتهم. البيت مكان أمين، ما يدخل فيه غير من غير استئذان. تأمنهم على بيوتهم، تأمنهم على تجارتهم، وتأمنهم كذلك على عقائدهم وأفكارهم وثقافتهم. الدولة الإسلامية مسؤولة عن الأمن، تأمنهم على ما يسمعون وعلى ما يرون، تأمنهم على ما يسمعون من الخبر، من البيانات، من الأخبار، من المذياع ومحطات البث، وتأمنهم كذلك، تعطيهم الأمن الخبري والأمن فيما يرون والأمن فيما يسمعون والأمن في الثقافة وما يأخذون من الثقافة. هذا الأمن الله عز وجل يريده، كما أن الله تعالى يريدنا للأمن التجاري، أن تتم التجارة في ظروف أمنية. إذن الإسلام، موقف الإسلام من اللقاء الحضاري واللقاء والحوار الحضاري والثقافي بالإيجاب، ومن الاستسلام للثقافة والحضارة التي تأتينا من الغرب عبر الفضائيات وعبر شبكات المعلومات، موقف سلبي. أنا أذكر مثال وأختم هذا الحديث، أقول من الخطأ أن الإنسان يجلس في بيته ويغلق أبواب البيت على نفسه وما يسمح لأحد أن يدخل عليه في البيت، وما يسمح لعائلته أن تخرج ولأبنائه أن يخرجوا من البيت. تسأل ليش؟ يقول حتى أحصن نفسي وأحصن أبنائي وأحصن بناتي من الآخرين. هذا خطأ، أن يسيج الإنسان نفسه وعائلته بسياج كامل، لا يدخل عليه أحد ولا هو يخرج إلى أحد، لا يدخل أحد إلى عائلته ولا تخرج عائلته إلى أحد. هذا خطأ، بالتأكيد خطأ، مهما كانت الحجة، بحجة المناعة، بحجة الحصانة، هذا برنامج خطأ. هذا الخطأ الأول. والخطأ الثاني أن الإنسان يبقي باب بيته مفتوح للسراق وللمجرمين والقتلة، نص الليل ويروح ينام بحجة الانفتاح، الانفتاح ضروري والإنسان ينبغي أن ينفتح على الآخرين، فيبقي باب بيته مفتوحا على المجرمين والسراق منتصف الليل، وهو وعائلته يروحون ينامون ويقولون سياسة الانفتاح هي السياسة الصحيحة. هذا أيضا خطأ بالتأكيد، كل منهما خطأ، الأول خطأ والثاني خطأ. الصحيح اللقاء، والصحيح الحوار، والصحيح الاستماع، ولكن مع فرض رقابة ومع تحديد ما يدخل الإنسان، يدخل بيت الإنسان، وتحديد ما يأخذ الإنسان المسلم من الثقافة، وفرض الرقابة على فرض السيطرة على شبكات الإنترنت، وفرض الرقابة والسيطرة على القنوات الفضائية، وفرض السيطرة والرقابة على الأفلام، أفلام الفيديو وأفلام السينما، وفرض الرقابة على ما تدخل بلادنا، ما يدخل بلادنا من المطبوعات، من الصحافة ومن الكتب ومن الجرائد، وفرض الرقابة على ما يطبع وينشر في بلادنا من الكتب ومن الصحافة، فما يوافق قيمنا وأخلاقنا وأفكارنا نسمح له، وما يؤدي ويسبب إلى تضليل وإغراء شبابنا وبناتنا نمنع منه. الحل الصحيح هو اللقاء الإيجابي والحوار الإيجابي والاستماع الإيجابي والانفتاح الإيجابي، والخطأ هو فقدان الرقابة وفقدان السيطرة والاستسلام للثقافة التي تدخل بلادنا من دون حدود ومن دون ضوابط ومن دون رقابة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار،
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير أحبائي الكرام، بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة إن شاء الله، ورزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام في الأعوام القادمة إن شاء الله. أهلا بكم في هذا البرنامج المتجدد من حدث وحوار. مستمعينا الأفاضل، محور حديثنا في هذا البرنامج دلالات وأبعاد نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام. سوف نتوقف مع حضراتكم أيها الأكارم عند أهمية نداء قائد الثورة الإسلامية في موسم الحج لهذا العام، والذي تميز نداء سماحته بلفت نظر الأمة إلى حرمان ملايين المسلمين من أداء فريضة الحج لهذا العام. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. تميز نداء قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في موسم الحج لهذا العام بلفت نظر الأمة إلى حرمان ملايين المسلمين من أداء الفريضة بسبب بلاء الجائحة وبلاء السياسات الحاكمة في أرض الحرمين الشريفين. مشددا على مقاومة مشاريع أمريكا وباقي المتغطرسين الهادفة إلى التدخل وممارسة الشرور في البلدان الإسلامية. ويؤكد خبراء سياسيون أن خطاب قائد الثورة الإسلامية في موسم الحج لهذا العام ركز على نقطة أساسية ترتبط بالأزمات السياسية، لأن حرمان المسلمين من أداء فريضة الحج لا يرتبط حصرا بجائحة كورونا، وهناك سياسة متبعة في السعودية لتعطيل فريضة الحج. ويؤكد هؤلاء الباحثون أنه لا يوجد أي تبرير مقنع لا على المستوى الصحي ولا على المستوى الإجرائي بمنع جموع المسلمين من أداء هذه الفريضة التي لا يمكن تعطيلها بهذا النحو، والقرارات التي لا تمت لا إلى العلم ولا إلى الدين. وينوه هؤلاء إلى أن هناك قرارا سياسيا من قبل أعلى رأس الهرم بالسعودية بتعطيل وإضعاف فريضة الحج، لأن على ما يبدو أن هناك تحول بالمزاج العام داخل دوائر القرار في السعودية على المستوى الثقافي والسياسي، وهو لا يريدون تكريس الحج كمركز لوحدة المسلمين. وفي سياق آخر يقول هؤلاء أن أمريكا وإسرائيل اليوم أمام عدة معضلات في المنطقة بسبب تمدد وتعاظم قدرة المقاومة في المنطقة، والشعب اللبناني والفلسطيني واليمني والعراقي كلهم اليوم يتوحدون تحت راية القدس لدحر المشروع الاستعماري المستقبل سيكون لأهل المنطقة. إن رسالة سماحة الإمام قائد الثورة الإسلامية إلى الحجاج هي سنة سنها الإمام الخميني رضوان الله عليه في إطلاقه هذا الركن الأساسي في الإسلام، وهو ركن أساسي وسياسي في العبادة الإسلامية. لذا التحمت هذه الشعيرة بالموقف السياسي وهو البراءة من المشركين، وقدم المسلمين العديد من الشهداء في سبيل هذه الفريضة. صحيح أن هناك جائحة وأشكال صحي عذرا وطبي، ولا بد للمملكة السعودية أن تأخذ كل الإجراءات والاحترازات للحفاظ على سلامة الحجاج، ولكن هناك قرار سياسي وراء تعطيل فريضة الحج لهذه السنة كما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية، لأنه هذا موقف سياسي يهدف لتعطيل فريضة الحج. في خطاب قائد الثورة الإسلامية كانت هناك إشارة بأن تكون إدارة فريضة الحج بيد الدول الإسلامية وليس بيد قرار شخص أو نظام سياسي لتعطيل أو تضعيف ركن أساسي من أركان العبادة الإسلامية، وهذه الإشارة كانت واضحة بأن هذا القرار لا يخدم وحدة الأمة الإسلامية ولا يخدم تحشيد صفوف الأمة لتكون أكثر صلابة وثباتا ومقاومة. حسب ما جاء في نداء قائد الثورة الإسلامية إنه من يتحالف مع الاحتلال هو الخسران الأكبر، والأزمات المتعددة هي نتيجة اختيار أنظمة تخدم الاستعمار في المنطقة. إن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع بها السعودية الحجاج من أداء فريضة الحج، لأنها منعت الحجاج الإيرانيين والحجاج اليمنيين والحجاج السوريين قبل أن تأتي جائحة كورونا، موضحا أن الحجاج السوريين منذ سنة 2011 منعوا من أداء فريضة الحج. ولقد حان الوقت لرفع الصوت على أنه كفى تلاعبا في فريضة الحج وكفى تلاعبا بالحرم الأمن الإلهي الذي لم يعد آمنا، متسائلا عندما نرى مكة اليوم وقلة الحجيج فيها، هل هذه هي مكة الذي أرادها الله أن يقصدها المسلمين من كل مكان وصوب؟ وهل هذا هو الحج الذي أراده الله للمسلمين؟ إن المطبعين يسيرون عكس عجلة التاريخ، فضلا على أنهم يعيشون خارج هذا التاريخ وخارج سياق الأمر الإلهي وخارج سياق إرادة شعوبهم، وهم في المكان والزمان الغلط. التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الكرام، وأسعد الله أيامكم بعيد الأضحى المبارك. أيها الكرام، محورنا في لقائنا هذا دلالات وأبعاد نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام، وانتقل في هذه اللحظات لاستضافتي لسماحة الشيخ عبد الله صالح نائب أمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية من قم المقدسة معنا. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت والمستمعين الكرام بخير إن شاء الله.
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام إلينا سماحة الشيخ وحياكم الله. ما أهمية نداء قائد الثورة الإسلامية للمسلمين في موسم الحج لهذا العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بيان سماحة السيد هذا العام بيان جدا جدا سري ويحمل دلالات وأبعاد كبيرة ويناقش قضايا ملحة هذه الأيام ويتطرق إلى جوانب متعددة ابتداء من الحج ورموزه وأسراره وما شابه، بناء أو إضافة إلى قضية ماذا يوفر الحج بالنسبة إلى الإنسان المؤمن، إضافة إلى التحديات الأخرى الكثيرة التي يعاني منها عالمنا الإسلامي ويعاني منها المسلمون بشكل عام، والمؤامرات التي يحيكها الأعداء والتضليل والتزييف الذي يمارسونه، وأيضا يتطرق إلى مسألة مهمة جدا وهي الوضع الراهن في قضية منع الحجاج، منع المسلمين من الوفود إلى بيت الله الحرام ومعالجة هذه المسألة. حقيقة البيان هذا العام شيء مفصل وجدا جدا يرسم استراتيجية واضحة بالنسبة إلى المهتمين بهذه الشؤون.
نعم، لماذا سماحة الشيخ حرمت السلطات السعودية ملايين المسلمين من حج هذا العام؟ يعني إذا كانت السعودية حريصة على المسلمين من جائحة كورونا، لماذا لا تسمح لآلاف الناس يجتمعون في مكان واحد للرقص واللهو وتمنع مراسم الحج؟ هل هناك سياسة متعمدة ترونها في تعطيل مراسم الحج بضغط خارجي أو من خلال رؤية داخلية لإضعاف الشعائر الدينية وفريضة الحج؟
يعني أولا كل أزمة تمر في بلاد العالم، ليس فقط في السعودية وإنما في كل بلاد العالم، العالم يحاول أن يستوعبها ويوجد لها المخارج الطبيعية التي لا تمنع معيشة الناس وحياة الناس وممارساتهم لكل فرائضهم ومتطلباتهم. إذا كان الغرب يؤمن بضرورة مثلا إقامة المباريات مثل ما رأينا في الفترة الماضية، طبيعي يوفر مجموعة من المتطلبات ومجموعة من الإجراءات الاحترازية وما شابه، لكن لا يمنع هذه الممارسة. كذلك بالنسبة لعمل الناس وشغل الناس، فكيف بالنسبة إلى فريضة فرض الله عز وجل الواجب في هذه الحالة على حكومة المملكة العربية السعودية أن توفر كل الاحتياطات وكل الاحترازات وتفتح الباب أمام الحجاج ولا تمنع الحجاج من المجيء؟ لكن هناك طبيعي مثل ما كانت قريش تصد المسلمين وتمنعهم من الذهاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله والإيمان به وممارسة شعائرهم بحرية وطلاقة، نفس الشيء هؤلاء يقومون هذا المقام عبر التآمر مع دول أجنبية أخرى. هم يعني لو على ما يشتهون أو ما يريدون لحددوا الحج بأنه مجموعة قليلة ويجب أن تكون لمن تتوفر فيهم صفات محددة ولديهم أموال وأملاك محددة، بينما الإسلام يقول أفقر الناس متسكعا يجب أن يذهب إلى الحج، هم لا يريدون ذلك. فهذه واحدة من المؤامرات التي تحاك ضدنا. كما ذكرتم يعني يسمحون في صالة أو في لمغنية بحضور 65,000 ويمنعون الحجاج من تجاوز 60,000 في فضاء مفتوح. يعني هذه عقلا لا
يمكن أن يقبلها
فكر الإنسان وعقل الإنسان. كيف يسمح في مكان محدود ب65,000 ومكان مفتوح يمنع فيه زيادة العدد عن 60,000 وهو فريضة من فرائض الله؟ يعني الواجب على المسلمين جميعا وعلى حكام السعودية خصوصا أن يقوموا بتوفير كل ما يتطلبه الحجاج والمعتمرين
نعم.
ويعملوا أقصى ما يستطيعون من أجل استقبال هؤلاء. احنا في الإسلام عندنا في مكة يمنع على أهل مكة إغلاق بيوتهم عن استضافة الحجاج إذا جاءوا. فكيف دولة ولديها إمكانيات كبيرة تتعذر بعدم قدرتها على استقبال مجاميع الحجاج؟ يعني لازم نحن نفكر في أن الحج في السنوات القادمة يجب أن يكون من 10 مليون فما فوق، من 20 مليون فما فوق، ونهيئ البنية التحتية ونهيئ الاستعدادات التي تستوعب هذا العدد الكبير.
نعم. نعم.
لأن المسلمون 1.5 مليار، يعني كل سنة كم من ريد يحجون؟
طيب
واجب حج عليهم، الله يقول فرض إلهي،
فرض.
فيجب عليهم أن يبادروا، ويجب على حكومات السعودية أن توفر كل الاحتياجات التي تسهل على الحجاج وتؤمن لهم المجيء.
يوجد في هذا الإطار سماحة الشيخ عدة اقتراحات، يعني ومنها أن تكون إدارة فريضة الحج بيد الدول الإسلامية، هذا ليس المقترح لهذا العام، كانت الأعوام السابقة أيضا يتم طرحها، لكن هذا العام في خطاب قائد الثورة الإسلامية أيضا موجود هذا المقترح، كيف تنظرون إليه وأهمية هذا المقترح بإخضاع إدارة فريضة الحج إلى لجنة إسلامية مشتركة؟
يعني هذا هو الحل الأنسب والذي نادى به وينادي به كل العقلاء، ليس فقط سماحة السيد هذا العام، وإنما حتى في الأعوام الماضية
صحيح.
كان يشار إلى هذه المسألة، وحتى قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان مطروح هذا الاقتراح. لكن هؤلاء يريدون أن يتحكموا في الحج ويقللوه. يعني اليوم الحل الطبيعي لو تأتي حكومة غير هذه الحكومة تستطيع وبكل سهولة بربع إمكانيات الموجودة أن توفر حجا. أنا أضرب لك مثال بسيط، العراق دولة هذه الأيام دولة ليست متقدمة ودولة فيها مشاكل ما شاء الله، لكن في زيارة 40 يتوافد أكثر من 10 ملايين في
صحيح.
منطقة صغيرة
صحيح.
أصغر من المشاعر وأصغر من مكة، ومع ذلك يأتون ويذهبون وتمضي الأمور بسلامة. في مشهد المقدسة في عشرة الكرامة سنويا يأتي أكثر من 6 ملايين زائر، كيف هنا يمكن استقبالهم وهناك لا يمكن؟ في خلل، في نيات غير صافية وغير صادقة لدى القائمين على شؤون الحج. لذلك لا مفر من الاعتراف بالعجز عن إدارة هذه الفريضة وتوفير متطلباتها وإشراك المسلمين، هذا حق المسلمين وليس منة عليهم، من حق المسلمين. البلاد مكة المكرمة ليست ملكا لدولة معينة، هي ملك للمسلمين جميعا. لذلك نحن عندما نذهب إلى مكة المكرمة فإننا في أوطاننا ومخيرون بأن نصلي تماما أو نصلي قصرا.
نعم. طيب.
دليل على أن مكة المكرمة وطن لكل المسلمين
صح.
ولا يستطيع أحد منع المسلمين عنها.
نعم. أحسنتم سماحة الشيخ عبد الله صالح، كنتم معنا رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية، عذرا نائب أمين عام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية، كنتم معنا، شكرا جزيلا شيخنا الفاضل.
حياكم الله.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
التحية موصولة من إذاعة طهران للمستمعين الكرام في هذا اليوم، عيد الأضحى مبارك عليكم وعلينا جميعا أحبائي الكرام. محورنا حول دلالات وأبعاد نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام، وتوقف مع تطبيق الواتساب لنقرأ ونستمع إلى بعض المساهمات التي وصلتنا في إطار الحديث، مع شكرنا الوافر لكافة الأحبة الذين بعثوا إلينا برسائل وتباريك في عيدنا المبارك، عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليوم واليمن والبركة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم أحبائي. ومساهمات الواتساب أبدأها بمشاركة من الأخ الكريم مخلص الحلفي من البصرة العراقية، استمع إليه.
السلام عليكم الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران العربية، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل عام وأنتم بخير وسرور إن شاء الله. كل كادر إذاعة طهران العربية حقيقة تتحفوننا بين الحين والآخر بهذه البرامج الطيبة التي تنمي حياة الإنسان السياسية والدينية والثقافية، ومن ضمنها هذا البرنامج الذي يبث في أمسيتي كل يوم. وعنوان حلقة هذا اليوم دلالات وأبعاد نداء الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى إلى حجاج بيت الله الحرام، وإن كان الحج مختصر في هذا العام من داخل السعودية، إلا أن ولاية الإمام الله يحفظه إن شاء الله الإمام الخامنئي لم تنحصر إلى حجاج بلده أو حجاج الدول المجاورة إلى الجمهورية الإسلامية. أكيد الحفاوة والحنان في قلب الإمام الخامنئي، في لسانه، في كلماته الأبوية، ترعى الحجاج الذين قصدوا بيت الله الحرام في هذه السنة وفي هذه الأيام. كلماته أكيد فيها حفاوة وفيها كلمات طمأنينة انبعثت من قلب طهران، من قلب ولاية الفقيه للإمام الخامنئي حفظ الله تعالى، إلى من سعوا في بيت الله الحرام وإلى الذين لبوا نداء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يجعلكم من حجاج بيته الحرام.
حياك الله أخي العزيز مختص الحلفي، وأسعد الله أيامك، مشكور على هذه المساهمة. أبقى في العراق الأخت فاطمة من البصرة العراقية أيضا تحدثنا.
عيدكم مبارك، عساكم العوادة، الله يحفظ الإمام الخامنئي دام ظله المبارك. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لآل سعود، الموت لبريطانيا الخبيثة. فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا لفاطمة من العراق على هذه الرسالة والمساهمة معنا في برنامجنا، بارك الله بك أختي الكريمة. الأخ الفاضل نور مهندس من نيجيريا، حياك الله أخي، مشكور على تواصلك مع إذاعة طهران وبارك الله بك. كما التحايا لأحمد الصلول من اليمن الذي يبعث إلينا ببعض المساهمات والمشاركات. الأخت الكريمة أم علي من البحرين تكتب وتقول: السلام عليكم، خطاب الإمام الخامنئي دام ظله كان يهدف من أجل حفظ روح الحج في نفوس الناس بحفظ ذكره وشعائره، وإن كان الناس قد منعوا من الحج بصورة قصرية فسماحته لا يريد لهم أن ييأسوا أو يحزنوا، بل تظل عقائد الحج ومراسمه تعيش في أرواح المسلمين ويعيشون بها في كل لحظاتهم وتحركاتهم وأقوالهم، وخصوصا صلواتهم الجماعية في العيد وتعاملاتهم، لأن الدين هو المعاملة والذكر وتواصل الأرواح مع بارئها وخالقها. إن لم يكن في الحج ففي بلادهم التي هم فيها، في الصلاة الجماعية والتكبير والتهليل وذبح وتوزيع الأضاحي والصدقات والأمور الموجودة، عيادة الناس بعضهم البعض في الأعياد هو سمة المجتمع المسلم، كي لا تموت الشعيرة وتستمر السنة المتبعة دون فقد أو وإن منع الناس من الحج. نسأل الله أن يكشف الغمة عن هذه الأمة ويرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أم علي من البحرين مشكورة جزيل الشكر على هذا التواصل مع إذاعة طهران، وبارك الله بك أختي الكريمة للكلمات التي تفضلت بها. أبو محمد مهدي من اليمن: كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك أخي مصطفى. حياك الله أبو محمد مهدي، أشكرك أخي الفاضل على هذه التبارك الطيبة وإلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وكل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك. لقد كانت نداءات الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام قد أصابت كبد الحقيقة، إذ أنه لا يحق لآل سعود احتكار مناسك الحج وأن مبرر كورونا قد كشفته حفلات المجون في الرياض وجدة وفي كل أنحاء المملكة الهالكة، إن آل سعود هم الجائحة التي أضرت بالإسلام والمسلمين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا أخي الكريم على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
عدنا لكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، دلالات وأبعاد نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام، محورنا في هذا البرنامج. إلى ضيفنا سماحة السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من إيران أيضا ينضم إلينا. سماحة السيد السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة في هذا البرنامج. نتحدث عن نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام، وإن منعوا طبعا هذا العام الكثير من المسلمين أو الملايين من المسلمين لأداء هذه الفريضة. تحدث لنا في البداية سماحة السيد عن أهمية هذا النداء في موسم الحج لهذا العام.
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير.
حياكم الله.
بحلول عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد المبارك، هو عيد الله الأكبر على الأمة الإسلامية والعربية، بالنصر والسلوان على أعداء الأمة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أولا نداء السيد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، هو رسم وحدد محورية الصراع ما بين أعداء الدين وما بين الإسلام بشكل عام، وأيضا وضع النقاط على حروف الهجمة المسعورة التي يتعرض لها الإسلام بشكل خاص. بمعنى أنه على صعيد المثال، أنه نحن للعام الثاني على التوالي يحرم المسلمون من أداء شعيرة الحج، ويستفرد آل سعود بهذا القرار بذريعة أنه وجود فيروس كورونا، وسمحوا فقط ب60,000 مواطن ومقيم من داخل المملكة بأداء مناسك الحج. في الوقت نفسه عقدت السعودية بالرياض حفل راقص حضره أكثر من 65,000 الإنسان.
نعم.
يعني كيف هونيك ما بيسمح وما في إجراءات وما في كذا، وكيف بالحرم يمنع الحجاج من أداء مناسكهم؟ ملايين الحجاج. هي أولا. ثانيا، هذا الكلام مدخلية لماذا؟ مدخلية للمؤامرة الكبرى التي اليوم يتعرض لها أهم معلم إسلامي على صعيد التاريخ. بأي معنى؟ بمعنى اليوم نجد أن هناك حملة مسعورة للقضاء على شيء اسمه الإسلام، وهذا يقوم به الاستكبار العالمي وأدواته في المنطقة. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، إذا نجي ننظر اليوم للمعالم مكة المكرمة والأبنية الشاهقة اليوم التي تبنى بإطار الحرم المكي، ماذا ليخفوا هذا المعلم الحقيقي بيت الله الحرام؟
نعم.
ويلهوا الناس بالمشاهد الفخمة والفاخرة التي تبنى في محيط الحرم المكي. هذا تمهيدا لماذا؟ تمهيدا لإنهاء هذا المعلم وللقضاء على شيء اسمه الإسلام وللقضاء على مناسك الحج. فبهذه الطريقة التي يمهدون لها يعملون وفق هذا الاتجاه، ويدفعون بأنه يمنع على المسلمين أداء مناسك الحج. اليوم بالكورونا بكرة بيخلقوا 100 ذريعة ليمنعوا المسلمين من الدخول إلى مكة. طيب هل يحق للمسلمين أن يكون هناك لجنة مشتركة بإشراف الدول الإسلامية الكبرى أن تشرف وتتولى زمام الأمور في الحج؟ يمنع هذا؟ لأقول لك أكثر من ذلك أنه اليوم أنا أشاهد بأن اليوم مكة المكرمة هي تحتاج إلى التحرير كما تحتاج فلسطين المحتلة إلى التحرير. لأن اليوم مكة المكرمة هي تعيش تحت وطأة الاستكبار والاستعمار بطريقة غير مباشرة تحت عنوان عائلة آل سعود. هي عائلة إسلامية لكن بالواقع ليس عائلة آل سعود. عائلة آل سعود هي بالواجهة، وإنما صاحب القرار الحقيقي والمسيطر الحقيقي على القرار في السعودية وخاصة على مناسك الحج هو الأمريكي والصهيوني. فمن هون يجب على المسلمين أن يتحملوا المسؤولية وأن يقفوا وأن يقفوا وقفة رجل واحد ليعيدوا تحرير مكة المكرمة من أيدي الاستعمار ومن أيدي الصهيونية العالمية لإعادتها إلى الحضن الإسلامي، وليكون هناك لجنة حقيقية تنعقد. السيد الخامنئي أشار إلى نقطة في غاية الأهمية أنه اليوم من الأساليب أيضا المبطنة التي يعملون عليها أنه انحرموا المسلمين من أن يظهروا بمظهر واحد ولون واحد وحركة واحدة وبقوة يجتمعون في هذا بهذه البقعة المباركة ليرهبوا به عدو الله وعدو الإسلام. فاليوم محرومين، منعوا. اليوم نشوف المكة خالية، هناك عدد قليل من الحجاج. يعني لما كان يروح ناس على مناسك العمرة كانوا أكثر من ذلك بكثير، بل أضعاف مضاعفة من هذا الرقم. لماذا اليوم استهداف مكة المكرمة؟ لأنها يا عزيزي هناك إشارة مهمة لهذا الواقع. من يمتلك مكة ويسيطر على مكة يمكن أن يحكم العالم. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد هي اليوم متحكمة برقاب المسلمين كيف ما شاءوا وكيف ما داروا، لأن اليوم مكة تحت سيطرتها. فعندما يتم تحرير، أنا باعتقادي القاصر والمتواضع أنه اليوم الأوجب على المسلمين تحرير مكة قبل القدس، لأنه اليوم قبل مكة هي أولى القبلتين. هي القبلة المسلمين اليوم الأساسية كما هو القدس كان أولى القبلتين. لذلك الواجب علينا جميعا أن نعي مستوى الخطورة ومستوى ما يجري اليوم من مؤامرات على المقدسات الإسلامية وخاصة مكة المكرمة ومسجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أجل إبعاده عن المشهدية الإسلامية. فاليوم كمان أيضا هون بيجي بيأخذنا المشهد إلى أين؟ إلى الحملة المسعورة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإساءة للرسول على القرآن الكريم. ليش؟ لأنه يريدون أن يعيدوا المشهدية الصهيونية العالمية، تريد أن تعيد المشهدية التي استطاعت أن تدمر فيها وتفتت المسيحية النصرانية واستطاعت أن تتغلب على هذا الشيء. لكن نحن اليوم كمسلمون لا يجب علينا أن نترك الصهيونية العالمية تعيث وتسرح وتمرح بمقدساتنا وبالهتك رسول الله صلى الله عليه وسلم والإساءة إليه وإلى القرآن الكريم. فيجب علينا أن ندافع بحق عن هذه المقدسات وعن الرسول وعن القرآن الكريم.
جيد سماحة السيد، يعني أيضا كان في خطاب سماحة الإمام الخامنئي ما أشرتم إليه في مسألة أن القرار شخصي أو نظام سياسي يأتي لتعطيل أو تضعيف ركن أساسي من أركان العبادة الإسلامية، وخاصة أن المشاريع التي تحدثتم فيها أنتم هي المشاريع التي تقف وراءها الدول الكبرى أمريكا وحلفائها أو الكيان الصهيوني لتنفيذها في بلاد المسلمين. لكن كيف يمكن مقاومة هذه المشاريع اعتمادا على قدرات الأمة؟
طب أنا بدي أسأل سؤال وهو يعني سؤال يأتي بالجواب. الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة ملايين الكيلومترات عن منطقة غرب آسيا. كبسة زر الولايات المتحدة الأمريكية
تمنع الحليب عن الأطفال المسلمين في العالم العربي والإسلامي، ولا أحد يستطيع أن يحرك ساكنا. وأكثر من ذلك أقول لك، عندما علمت الولايات المتحدة الأمريكية بأن النفط البنزين والمازوت الإيراني سيدخل إلى لبنان، بالأمس خرجت الخزانة الأمريكية لتهدد ولتقول أي بنزين أو مازوت يدخل إلى لبنان ستعاقب، سيفرض عقوبات على الحكومة اللبنانية. طيب نحن بالواقع أديش عدد المسلمين في العالم؟ هاي وحدة. أديش عدد الدول الإسلامية في العالم؟ هاي اثنين. أديش المقدرات للأمة العربية والإسلامية والتي ركز عليها الإمام الخامنئي حفظه الله؟ أديش نحن نمتلك من إمكانيات وقدرات؟ هل نستطيع نحن أن نتعامل بالمثل مع الولايات المتحدة الأمريكية ونمنع الحليب عن أطفال أمريكا كما يمنعون الحليب عن أطفال لبنان وعن أطفال المسلمين في العالم العربي والإسلامي؟ هنا يا عزيزي في قصور لدى الأمة العربية والإسلامية، ولا يوجد شخص يعي مستوى الخطورة ومستوى المخططات سوى قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنائي. السيد علي الخامنائي يمكن أن يفعل حسب قدراته وإمكانياته التي يمتلكها في الجمهورية الإسلامية، لكن هذا الشيء غير كاف لهذا الموضوع، وإنما الموضوع الحقيقي أن تتحد الدول الإسلامية والعربية من أجل إعطاء والدفاع ورسم خارطة طريق لمواجهة الاستكبار كما تفعل إيران، لأنها بنت نحو المقاومة من باب المندب إلى مضيق هرمز. لكن هذه الدول نائمة عند خمول سياسي وإعلامي. لا اليوم مثلا يا أخي هناك مسألة في غاية الخطورة، أن السعودية تأخذ قرار 60,000 مقيم ومواطن ولا دولة من الدول الإسلامية حركت ساكنا. هذه هي الخطورة، الصمت والسكوت لهؤلاء، الخنوع للإرادة الأمريكية وللاستكبار العالمي هو من يضع اليوم الموضوع ويكبر الأزمة ويأخذنا إلى مطلب آخر. اليوم الموقف هو بأي وسيلة من الوسائل يمكن أن نعبر عنها، لكن للأسف الشديد لا يوجد سوى هذا القائد الكبير الموجود في إيران السيد علي الخامنئي، هو الذي فقط يتحرك ويواجه. أعتى حملة مسعورة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وعلى كل شريف وحر في العالم العربي الإسلامي.
نعم. طيب في سؤالي طبعا الأخير إليكم سماحة السيد، كيف يمكن الاستفادة من النماذج والمصادق الموجودة؟ يعني إقامة مراسيم عزاء لأبي عبد الله الحسين في العراق في هذه السنوات أكثر من 15 مليون شخص، ما يقارب 20 مليون في الإحصائيات الغير رسمية. كذلك في مدينة مشهد المقدسة نرى الحضور الكبير لزوار الإمام الرضا في المناسبات المختلفة. يعني كيف يمكن أن نستفيد منها ونطبقها على مراسيم فريضة الحج وإدارتها؟
أولا نحن عندما نتحدث عن الإمام الحسين وكربلاء التي نحن في طور يعني على أعتاب الوصول وإحياء مراسم كربلاء في شهر محرم الحرام، صحيح. يجب أن نفهم شيء في غاية الأهمية، وهو أن الحج الذي نحن نريد أن نقيمه ونؤدي هذا الواجب المقدس والذي يفرض على كل مستطاع من المسلمين هو واجب اعتباري. بأي معنى؟ بمعنى أنت لما تروح تؤدي مناسك الحج تؤدي مناسك اعتبارية وليست واقعية وحقيقية، وإنما من أدى المناسك الحقيقية هو الإمام الحسين عليه السلام، عندما قدم نفسه قربان لله سبحانه وتعالى وقال أراضيت يا رب خذ حتى ترضى، لأنه كان يعي مستوى الخطورة ومستوى الموقف الذي يجب أن يأخذه في وجه الطاغية يزيد، ووقف وقال كلمة حق في وجه سلطان جائر ولا يخاف كلمة لائن حتى قضى شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى.
الله.
اليوم أقول لك ومن إذاعتكم الكريمة للعالم العربي والإسلامي، اليوم حتى الشعوب العربية والإسلامية حتى الشباب اليوم في العالم العربي والإسلامي يجب عليه أن يقف ويقول كلمة حق لا يخاف كلمة لائن كما فعل الشيخ نمر النمر ووقف في وجه السلطان الجائر حتى لو قطع رأسه. اليوم الشيخ نمر النمر رحمه الله هو اليوم سيبقى خالدا إلى يوم القيامة، وإنما هؤلاء السلاطين سيذهبون إلى مزبلة التاريخ
حقيقة.
كما ذهب صدام حسين وكما ذهب الكثير من هؤلاء الطاغية في العالم العربي والإسلامي. اليوم مسيرة كربلاء الإمام الحسين هي أشرف وأروع صورة جهادية يمكن أن نتجسد أن تجسد معالم القوة ومعالم المواجهة للاستكبار العالمي كما فعل الإمام الحسين، لأن سفينة الإمام الحسين هي خشبة الخلاص للأمة العربية والإسلامية. وبدون وهون قبل ما أقول لك وبدون أنه نحن كمان على أعتاب عيد الغدير الأغر،
نعم.
هو